الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، من أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنة حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم كما جمعتنا في هذا البيت الطيب الطاهر على طاعتك، اجمعنا يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه في الجنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا في صحيح الإمام البخاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وما زلنا نتكلم عن كتاب الزكاة كأول حديث في كتاب الزكاة. قلنا أن الزكاة هي الزيادة والنماء في لغة العرب، وقلنا أنها في الشرع هي أخذ نصيب من المال مخصوص على وجه مخصوص وتوزيعه بطريقة مخصوصة. وقلنا أن الشرع الكريم حينما حدد الزكاة كان له حكم في تحديدها، أو كان له حكم في مشروعيتها، فمن ضمنها التعاون بين الناس جميعا، بين الغني والفقير، ومن ضمنها أيضا تطهير هذا المال الذي تحصل الإنسان منه، تحصل الإنسان عليه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إلى غير ذلك من الحكم الجليلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى بين عباده المؤمنين. والله عز وجل ما شرع الزكاة إلا ليفيد الناس من بعضهم من بعض، فيستفيد الفقير بالمال ويستفيد الغني بالبركة، وكلاهما يستفيدان أيضا من أنهم يعطف بعضهم على بعض ويرحم بعضهم على بعض، حتى يكونوا أهلا لرحمة الله سبحانه وتعالى. الزكاة واجبة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالمعقول أيضا، فهي واجبة بالكتاب، أكثر من 83 آية في القرآن الكريم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أكثر من 83 آية على هذا. وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيّن النبي أنها ركن من أركان الإسلام، فقال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وغير ذلك من الأحاديث، وهي تأتي في المنزلة الثالثة في أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أول شيء، أعلمهم إني أن يوحدوا الله ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم أعلمهم أن الله عز وجل إذا هم أجابوك لذلك، أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم زكاة، صدقة تؤخذ من أموالهم فترد، من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن هي واجبة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، أجمعت الأمة على وجوب الزكاة، وأن منكرها منكرا معلوما من الدين بالضرورة، يعني منكر شيء معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك سيدنا الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة، بس خد بالك في منع الزكاة، لأنه منع الزكاة ده على قسمين. يا مانع الزكاة جحود، قال لك ما بيش حاجة اسمها الزكاة أصلا سليم، أو يكون عنده حجة زي اللي احتج بها الناس اللي ارتدوا عن دين الله. من الناس اللي ارتدوا عن دين الله كان حجتهم إيه؟ حجتهم إن النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة دي بتدفع للنبي بس، وما تدفعش لحد تاني. فلذلك الصديق رضي الله عنه كان رأيه سديد وقوي، قال لهم: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال لهم بقى: لو منعوني عناقا أو عقالا، يعني لو حبل كانوا يعطونه لرسول الله وهم أبوا أن يعطوه لي، لأقاتلنهم عليه. في محاورة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا الناس دي لا يا جماعة ما كانش منكر للزكاة إنكار مثلا يعني بخل
كسل
أو بخل، إنما الناس دي كانت منكرة للزكاة جحود. قالوا الزكاة دي إحنا معتقدين فرض، بس فرض في حياة النبي بس، مش فرض في حياة من بعده، مش هنديها لأي حد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هم منكرين هنا، المسألة هنا إنكار، لذلك الصديق قاتلهم. وسميت الحروب دي حروب الإيه؟ الرد، مش سميت حروب منع الزكاة، إنما سميت حروب الرد، لأن الناس دي ارتدت فعلا عن دين الله سبحانه وتعالى بفعلها هذا، يعني بفعل هذا قد ارتدت عن دين الله. ده الشيء الأول. الشيء الثاني بقى، ممكن واحد يمنع الزكاة بس بخل، مش قادر يطلع فلوسه. النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على ما نصنع معه، وقال عليه الصلاة والسلام ليمنعها بخلا، قال إلا أخذناها منه عنوة، يعني وأخذنا معها شطر ماله، يعني مش هنكتفي بأخذها بس، إنما تعنيفا لو هناخد نص فلوسه كمان، وده منع الزكاة. وطبعا انا قلت قبل ذلك ان الاحصائيات الرسميه في بلادنا وفي غيرها من البلاد الاسلاميه بتشير الى شيء خطير جدا، الى ان الذين يمتلكون الاموال كثر، ويعني بعض الاحصائيات تقول ان يكفي منهم 40 فقط من الاثرياء العرب، 40 فقط يستطيعوا ان يطعموا العالم كله شهرا باكمله، يعني 40 واحد بيطلع الزكاه بتاعته بس من اثرياء العرب، هيطلع الناس دي هتوكل العالم، مش هتوكل قريه ولا بلد ولا مدينه، هيوكلوا العالم كله شهرا باكمله. وده يعني يفسر لك حجم الهوه الكبير بين الفقراء والاغنياء، وبين ايضا يعني ازدياد عدد الفقراء بشكل كبير وملحوظ. وصدق القائل اذ قال ما جاع فقير الا ببخل غني، يعني لو كل واحد كان عارف ان عليه يعني واجب من واجباته انه يؤدي زكاة ماله لهذا الفقير ويؤديها على الوجه المطلوب لما وجدت فقيرا. ولذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في اخر الزمان يا جماعه الانسان هيلف بصدقتي فلا يجد احدا يعطيها. والكلام ده حصل في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. طيب هو حصل ازاي الكلام ده؟ ايه السبب؟ يعني هو قال المال، يعني الناس كانت بتشتغل كلها والفقراء ما كانش موجودين، ولا ايه الموضوع؟ كانوا موجودين بس الناس كلها بتطلع زكاه مالها، ما فيش حد بيبخل ولا حد بتاع، والتوزيع صحيح، يعني احيانا برضو الناس تخرج الزكاه والناس ما توزعش صح، لكن الناس تخرج صح وتوزع صح زي ما امر ربنا سبحانه وتعالى، الفقير مش عاوز. يعني بيقولوا ان هو بيقولوا في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز كان الرجل يلف بالزكاه بتاعته شهرا باكمله، يروح يلف بيها شهر لغايه ما يلاقي واحد بالعافيه يداله، وبعد ما يداله يلاقي ان الزكاه اللي هو اعطاها لفلان ديت لفت من فلان لفلان 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 حتى اتت عنده. سليم ليه؟ فلان ده لما خدها اغتنى فاخرج الزكاه هي، واللي بعديه اخرج الزكاه نفس الموضوع، واخرج الزكاه واخرج الزكاه، حتى سيدنا عمر رضي الله عنه على سقف الفقر. يعني قال والله هو الفقير ده اللي هو مش اللي لا يجد، والشرع بيقول كده، الفقير اللي هو ايه؟ ما فيش معاه خالص، من المعدوم ده الفقير اللي هو المعدوم. قال لك لا، ده احنا مش لاقيين معدوم، احنا نعلي سقف الموضوع شويه، نعلي الشريحه شويه. فجعل سيدنا عمر بن عبد العزيز الفقر ده من علامته انه مثلا لو كان شابا لا يتزوج، فيبدا يزوج الفقراء، وهكذا. يشوف سيدنا الصديق رضي الله عنه بيعلي النسبه، لماذا؟ علشان يقدر يعني يديها لاي حد، او يقدر يعني يوزعها على اكبر كم من الناس، لان الشريحه الفقراء المعدمين عنده مش موجوده. فهمت هذا الموضوع؟ ده حينما تخرج الزكاة على الوجه المطلوب، وحينما أيضا توزع على الوجه المطلوب. نحن لنا دور أيها الأحبة الكرام في ضياع أموال الزكاة أيضا، وإن كنا نخرج، لأن من ضياع أموال الزكاة إن إحنا نقطع أموال الزكاة دي، نقطعها. سليم قطعنا يعني إيه؟ يعني أنا معايا 1000 جنيه أموال زكاة مال، بدل ما أروح أديها لفقير اتحرى كده بطير، ورحت اديتها له عشان تغنيه وتقدر تعمل له مصلحه في حياته. لا، احنا نأبى الا ان الواحد منا بيفكر بعقله هو، يقول لك لا، انا ادي ال 1000 جنيه دي توزعها على 100 اسره احسن، ولا على 10 اسره احسن، ادي لكل واحد 100 جنيه احسن، اخد حسنات اكتر. ما اخذت حسنات اكثر ولا حاجه، بل بالعكس انت ضيعت هذه الاموال على المسلمين. لان احنا لو المال ده يقول لك الزكاه، ابحث في كتب الفقه ستجد هذه المعلومه، يقول لك يعطى الفقير ما قيمه اغنائه سنه، اغناه سنه مش اغناه يوم، مش اغناه الوقت اللي انت فيه راح جابهم غدوه واتكل على الله المال ده راح. يعني شوف الاموال احيانا احنا نصادف يا واحد ما بيخرجش، يا واحد بيخرج بس بيضيع، بيخرج اموال الزكاه بس بيضيعها سليم. وهو ده برضه من ضمن الاشياء اللي برضه زادت الفقير، يعني ما زال فقيرا، ما اغتناش ولا حال، ما يعني ما صححناش من وضعه ولا حاله، صار فقيرا وصار معدما وصار بيمد ايده للناس، وهيفضل طول عمره كده ما دام ان المساله على هذا الايه؟ على هذا النحو. تبقى انت تبقى فاهم كده ان اموال الزكاه ديت لما تيجي تديها، ربنا قال لك اتحرى الفقير، انت اتحريت الفقير، تديها للفقير ده ما يغنيه سنه باكمله. ليس شرط انك توزعها على 100 واحد ولا 20 ولا 2 او 3، بل قد يكون مبلغا من المال كبيرا معك وتعطيها لفقير واحد، ما دمت يعني تعلم ان هذا الفقير يعني من حقه وانه يحتاج الى هذا، ان الفقير ده حقه ده، هو يحتاج الى هذا، يعرف بها يزوج ابنه او بنته، يعرف بها ان كان عنده بيت يعني ليس مكتملا ان يكمل بيته، او ان يوسع على عياله. سليم؟ يعني ما تاخدش الموضوع من زاويتك انت ان انا لازم اوزعها على 100 اسره تبقى احسن، او على 10 اسره تبقى احسن، لا ليس احسن. الامام البخاري رحمه الله عليه لما بدا كتاب الزكاه بدأوا بهذا الباب، قال بهذا الباب، فقال باب وجوب الزكاة. وجوب الزكاة طبعا هو بيتكلم مع الأول عن الحكم، حكم الزكاة إنها واجبة، وهيدلل على هذا الوجوب بهذه الأحاديث التي ذكرناها في المرة الماضية، وبدأ الأول بحديث معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى اليمن. طيب هو ليه بدأ بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه؟ بدأ بحديث معاذ بن جبل، وجاب حديث أبو أيوب، وجاب حديث سيدنا أبو هريرة، وجاب حديث أبو هريرة تاني، يعني جاب يجي 5 6 أحاديث، بس هو اختار حديث معاذ لحكمة معينة.
لأنه بداية الإسلام، سيرة الفرد. سيرة الفرد.
لا غلط، مش بداية، إحنا عايزينه يكون النهاية. لأنه بداية الإسلام كان ممكن يجيب غيره. وجاء بحديث معاذ بن جبل، لو أنت قرأت الحديث في رواية أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، لما بعثه إلينا قال: يا معاذ، لعلك تأتي السنة القادمة ولا تجدني. يعني يمكن أنت تيجي السنة اللي جاية ومش هتلاقيني. فكأن الإمام البخاري رحمة الله عليه أراد أن يقول لنا من تصديره لحديث وجوب الزكاة أن ده آخر العهد، وأن الزكاة لم تنسخ. وان النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش لسيدنا معاذ بن جبل يعني الزكاه دي في وقتي انا بس، انما قال له انت خد منهم الزكاه، وانت السنه الجايه لو جيت ممكن انت ايه؟ ما تلاقينيش اصلا. سليم؟ قال لعلك لا تجدني. ولذلك ودعه النبي عليه الصلاه والسلام بحراره، ودع سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه بحراره، قال له لان ممكن انت تيجي ما تلاقينيش في العام القادم. فدل ذلك على ان الزكاه مستمره، وادام هي اخر العهد فدل انه لم ينسخها ايه؟ شيء. مش منسوخه باي حاجه. وهو ده السبب ان الامام البخاري يصدر الباب، باب وجوب الزكاه، بحديث معاذ بن جبل اللي هو بيدل على اخر حاجه. اخر حاجه ليه؟ عشان يقول لك ما فيش ناسخ. علشان الناس الذين احتجوا ب لا نعطي الزكاه لسيدنا الصديق قالوا ان احنا الزكاه دي كانت واجبه بس حق النبي بس. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد نبيه لا. أو سيدنا معاذ بن جبل، الإمام البخاري بيقول لهم أو سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه راح اليمن، والنبي قال له ممكن تيجي السنة اللي جاية واللي بعدها ما تلاقينيش. فكأن لا، ده هذا الحكم حكم إيه؟ مستمرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الأعرابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. يعني أنت قلت لي اعمل واحد اثنين ثلاثة أنا مش أزيد عن كده. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. برضو ده دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له تؤدي الزكاة المفروضة أن الزكاة إيه؟ مفروضة عليك في كل وقت. وأن الإنسان إذا أداها الله سبحانه وتعالى يجعله يحصل على البركة وأن يكون من أهل الجنة. وجاب حديث آخر في حديث أتى به حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يعني كان أبو بكر على المسلمين وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها عصم مني ماله ودمه ونفسه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. فقال سيدنا الصديق رضي الله عنه والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا. سليم العناق ده اللي هو إيه؟ اللي هو ابن الشاب صغير اسمه عناق. والعقال اللي هو الخطام اللي بيشد به البعير. ما لو منعوني عناقا يعني لو منعوني أصغر شيء كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فأعرفت أنه الحق. سبحان الله الرجل يعرف بالمواقف الرجال بيعرفوا بالمواقف. حينما تطالع سيرة الصديق رضي الله عنه سيرة سيدنا عمر رضي الله عنه تجدهم أشدهم في الحكم هو سيدنا أبو بكر. أشدهم في الحكم سيدنا أبو بكر الصديق. سليم يعني الصديق رضي الله عنه مواقفه صحيح مش كثيرة جدا 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 لأنه لم يعش طويلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام لكن مواقفه في عهده تنم على إن ده رجل يعني انغمس في الإسلام فصار الإسلام كله فاهم الإسلام فهم دقيق وعميق. من المواقف التي في حياتي تظهر هذا الرجل سيدنا الصديق رضي الله عنه تظهر فعلا رجولته وتظهر فعلا انه على الحق ثابت لا يتغلب. خد عندك مثال موقف الرد اهو شوف يكون صلب سيدنا عمر يقول له ما تقتلش الناس يعني تخيل انت الموقف يعني بين مين ومين. سيدنا الصديق اللي النبي قال فيه ارحم امتي بامتي ابو بكر الصديق وسيدنا عمر يقول اللي هو اشدهم في دين الله عمر او عمر هو اللي كان رحيم في الموقف يعني وسيدنا الصديق هو اللي كان شديد وصلب لا يتغير وسيدنا عمر يجادل والصحابة يجادل سيدنا عمر وهو سبحان الله العظيم لا يتزعزع عن هذا الموقف. هذه موقف من المواقف. الموقف الثاني من المواقف موقف جيش أسامة رضي الله عنه. موقف جيش أسامة كان صلبا فيه لدرجة عجيبة جدا. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول له طب احنا فاتحين كذا جبهة والعقل يقول كده فعلا احنا فاتحين جبهة مع العرب كلها وانت كمان تطلع جيش أسامة اللي فيه كبار الصحابة رضي الله عليهم. جيش أسامة ده على فكرة سيدنا أسامة بن زيد كان نعصان كان قد أمره على سيدنا عمر يعني سيدنا عمر كان في الجيش وسيدنا أسامة كان على الجيش غير أن سيدنا الصديق استسمح أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يبقي له عمر قال له يعني استسمعك خلي لي عمر معايا وخذ باقي الجيش. فالجيش نفذ برأي أسامة برأي سيدنا الصديق وكان رأي الصديق صوابا مع ان العقل بيقول مش كده يعني مع ان العقل بزمن في الوقت ده بيقول مش كده لان ادام انت معاك جبهات كثيره جدا فالمفروض ان ما يكونش فيه جبهه انت فاتحها مع الخارج كمان عشان لو اتحد الخارج والداخل انت رحت فين ضع. لكن كان راي الصديق غير ذلك قال والله حينما يسمع العرب اننا انفذنا جيش اسامه ليسمع العرب أننا بنا قوة، سليم، إن إحنا مش عملنا شيء وإن بنا قوة، وإن لو الجيش ده انفك ربما اللي هم جايين من الخارج دول هم اللي إيه؟ هم بحد ذاتهم هم اللي يغزونا ما دمنا في بيوتنا. فكان من الرأي الصواب سيدنا الصديق رضي الله عنه في هذه المسألة. المهم أيها الأحبة الكرام، سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا الإمام البخاري رحمة الله عليه أتى بهذا الحديث اللي هو حديث الصديق رضي الله عنه، أمرت اللي هو بيقول له لو منعوني علاقا كانوا يعطونه النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ليؤكد على أن الحكم باق غير متغير، أن الحكم باق غير متغير. سليم، يؤخذ من هذا الحديث أن الأصل في قبول الأعمال هو لا توحيد. الأصل في الأعمال التوحيد، أي عمل هتعمله مفيش التوحيد مفيش ولا ليه أي لازمة. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ علمهم أن يعبدوا الله وبعدين يؤدوا الزكاة ويقيموا الصلاة وبعدين يؤدوا الإيه؟ الزكاة. فدل ذلك على أن الأصل هو التوحيد، وإن لازم للناس توحد ربنا سبحانه وتعالى، وهو مش هيقدر أصلا يوصل لمسألة الزكاة أو مسألة الصلاة إلا إذا كان عنده يقين في الله سبحانه وتعالى أنه يعطيه خيرا مما أخذ منه. أنا بطلع زكاة المال بتاعتي، زكاة المال اللي أنا بطلعها ديت، لو أنا مش عارف إني رب لي رب يعني يعطيني ما أنفقت أنا والزيادة، سليم هطلع ليه؟ إذا ما كنتش عارف ديت، وخصوصا إن أنت ما يكونش ليك غرض في الزكاة، يعني الزكاة دي يقول لك أنت مش حق للغني، ده حق لمن؟ للفقير، وده هي حق للفقير، وبقى لازما كده أنت تعرف إن أنت مش أنت بتمن على الفقير إنك طلعت الزكاة، أنت مش بتمن عليه، لأن هذا حقه، سليم؟ فتعطيها لا وأنت راضي، رضيت أو ما رضيتش ما تهمناش، لكن حينما يكون عندك اليقين في الله سبحانه وتعالى ان الله عز وجل سيجازيك خيرا على هذا، تعرف ان انت بقى يعني فلوسك دي ما راحتش هدر ولا حاجه، بل هي انت زي ما النبي عليه الصلاه والسلام في حديث الشاة قال ما بقي منها، قالت له بقي منها الايه؟ شيئا من الكتف، الرقبه مع الكتف، فقال النبي عليه الصلاه والسلام بل بقيت كلها الا هذا، يعني هي كلها جيالي سليم، لان اكلها في ميزان حسناتي الا اللي انا اكلها ديت ولا حاجه. فهمت هذا؟ قال الإمام البخاري رحمة الله عليه باب إثم مانع الزكاة. إثم يعني الذنب الذي يتحصل عليه مانع الزكاة حينما يمنعه، لما جاب الوجوب قال لك طيب لو واحد قال مش هدي الزكاة نعمل له إيه؟ قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال وما حقها؟ قال صلى الله عليه وسلم ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبتي له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت. وفي حديث آخر حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاع يعني ايه؟
ثعبان.
ليه ما قالش ثعبان؟
عفريت
لا هو الثعبان فعلا، بس ليه ما قالش ثعبان؟
عشان يبين مدى شرسته يعني.
لا، الشجاع في لغة العرب معناه الحية الذكر، سليم؟ هذه معنى كلمة شجاع. لذلك هو بيقول هو مش 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 مجرد ثعبان اللي هيأتيه، ده ثعبان مخصوص، وهذا الثعبان يعرف انه ايه؟ انه حية ذكر. وحية ذكر يقول لك ايه؟ شجاع اقرع. طب واقرع ليه يعني؟ مش شعر ليه؟ لا مش مرعب، كسرة سمه، يقول لك الثعبان او الحيه اللي تكون ليس فيها شيء في راسها، يعني زي ما انا اصلا وصف كده اقرع، يعني بتكون بقى اشد سميه. خلاص ادي معنى كلمه اقرع هنا، مش معناها لا ليس له شعر، ولكن اقرع هنا معناها انه شديد الايه؟ شديد السميه. له زبيبتان، الزبيبتين ديت يعني قرن، له قرنين على راسه، قرن على راسه، له زبيبتان يطوقه يوم القيامه، ثم ياخذ بلهزمتين. لهزمتين يعني شدقين، شدق الشدق يعني الفك، يعني سليم الفك، لهزمتين. ثم يقول انا مالك انا كنزك سليم. ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر. هذه الاحاديث تبين لنا اسم مانع الزكاة. طبعا الاحاديث دي بترهب من يمنع الزكاة، بترهب يعني فيها رهبة منع الزكاة، يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام رغب في اعطاء الزكاة وبين ان لها ثوابا حسنا عند الله سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام ايضا كان رغب رهب، وقال والله زي ما في ترغيب، لان انت اللي بيدي المثال الحسن ربنا يجازيه حسن، برضه في مثال للذين لا يعطون شيئا من الزكاة ان ربنا سبحانه وتعالى سيفعل بهم وسيفعل بهم. وهل هذا الفعل الذي يفعله الله عز وجل بهم اللي هو ياتي بشاة يحملها او بشجاع اقرع او القصة دي كلها، هل تكون في القبر ولا تكون في يوم القيامة؟ في يوم القيامة. طب هو ليس له في قبره شيء؟ لا يعذب في قبره بسبب منع الزكاة، بسبب منع الزكاة يعذب في قبره. غير أن هذه الحديث تشير والله أعلم إلى أنها أنه يأتي بها يوم القيامة، أنه جاي يوم القيامة، البعير اللي ما رضيش يطلعه لله جاي شايله يوم القيامة، والبعير ده بيقول لك جاي له رغاء، رغاء يعني ايه؟ صوت يعني بيجعر في الناس، صوت مرتفع، ده صوت الابل اسمه رغاء، فجاي له رغاء يعني فاتح صوته يعني كانه يريد ان يفضحه، فجاي بقى شايل ده على كتفه. او لو هو كان الشاه منعها ان يعطيها لله، جاي شايل الشاه دي كاحسن ما كانت، يعني وهي سمينه غليظه كاحسن ما كانت، جاي شايلها على كتفه امام الله سبحانه وتعالى وامام الخلق، وهذا من تمام فضيحته وعدم ستره امام الله سبحانه وتعالى. ولا شك ان ليس احد من الناس يحب ان يكون كذلك، ما فيش شك ان ما في حد في الدنيا يحب ان يكون كده، فعلى الانسان ان يخرج زكاة ماله طوعا وليس كرها. يؤخذ من هذا الحديث ان الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس الايه؟ وهو هيتعذب يوم القيامة بمثل ما منع، منع فلوس يقول لك يوم القيامة الفلوس دي تيجي يوم القيامة زي الصفيحة، وبعدين يجيبوها يحطوها في النار ويؤتى بها فيكوى بها جنبه وجبينه بالآخرة، ده إذا كانت فلوس. طب إذا كانت هي جمال يأتي يوم القيامة شايل الجمل اللي هو منعه، بقرة يأتي شايل البقرة اللي هو منعها، غنم جاي شيء الغنم الذي منعه. يؤخذ من الحديث ان اسم مانع الزكاة وعذاب مانع الزكاة بمثل ما منع، زي منع منعت حق ربنا سبحانه وتعالى في هذا المركز حتى يوم القيامة هيكون جزاءك من جنس ايه؟ من جنس ما تفعل. يؤخذ من الحديث ايضا ان من يبخل فانما يبخل على نفسه، اللي بيبخل بيبخل على نفسه وليس على احد. يؤخذ من الحديث ايضا ان الامتناع عن اداء الزكاه كبيره من الكبائر. ليه كبيره من الكبائر؟
بيعطل ركن من اركان
الاسلام. ايوه، اللي يدلنا على الكبائر ايه في الحديث؟
الوعيد.
الوعيد، احسنت. اذا كان الوعيد شديدا دل ذلك على ان الايه؟ على ان المقابل ليها ركن او واجب، يعني من الواجبات او فرض من الفرائض. لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يتوعد، او ربنا سبحانه وتعالى لا يتوعد وعدا شديدا الا على ايه؟ واجب مضيع. اذا كان في واجب فرض مضيع، لكن اذا ما كانش فرض مضيع لا يتوعد عليه كل هذا الوعيد. فلما يقول بقى ان يوم القيامه ده لكذا ولكذا ولكذا، فمعناه ان هذا الفعل صار ايه؟ صار فعلا حراما لمن يفعله، وصار الوعيد الشديد ده دليل على ركنيه الزكاه، وان مانعها له فعل كبيره من الكبائر. يستحب للانسان ايضا يعني احتياطا ان يتطوع بالمال ايضا زياده عن الزكاه، يعني مش بس انك تدي الزكاه بس، لا ده انت تدي الزكاه وايه وزياده كمان. ليه؟ لان المسلم ليس له كنز، المسلم المفروض ما يكنزش المال، وانما يدير المال علشان المال ده ينفع به خلق الله وينفع به نفسه، وكذلك ينفع به الايه الارض التي امر بعمارتها في هذا الكون. قال الامام البخاري رحمه الله عليه: باب ما ادي زكاته فليس بكنز. يعني ما دام الانسان عنده فلوس بس ادى منها الزكاه هذا ليس بكنز. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما خمس دون خمس اواق صدقه. الاوقيه هي شيء من الوزن، يعني دي في الذهب والايه والفضه، الذهب والفضه اواقي. وليس فيما دون خمس زود صدقه، الزود يعني الابل. ليس فيما دون خمس من الابل صدقه، لان يعني عندنا الزكاة دي زي ما قلت المرة اللي فاتت، إما زكاة ذهب وفضة اللي هي زكاة الأسمان ويلحق بها الفلوس لو راكب من كنوت، وإما زكاة أنعام اللي هي الإبل البقر الغنم، وإما زكاة زروع ثمار. والنبي صلى الله عليه وسلم إن كان حدد أصنافا منها معينة، إلى أن تحديد النبي عليه الصلاة والسلام مثال وليس تحديد أصناف. ومنها عروض التجارة، زكاة عروض التجارة كل ما أعد للتجارة فإنه يخرج زكاته. ثم الأمر الآخر الزكاة الأخرى الخمسة اللي هي زكاة المعادن والركائز. المعادن هي كل ما يستخرج من باطن الأرض، حديد بقى، نحاس، ألمونيوم، أي حاجة تستخرج، بترول، اي معدن يستخرج من باطن الارض يسمى معادن. وركائز يعني مدافن الجاهليه. دول خمسه انواع من انواع الزكاه التي يجب على الانسان ان يؤدي فيها. وكل واحده من دول زي ما قلت لها شرطين في الخروج. الشرط الاول ان تبلغ النصاب، والشرط الثاني الحول.
الا ركائز.
طبعا الا في بعض الاشياء. بالنسبه لمساله النصاب، ليه جعل الاسلام النصاب؟ عشان ده حد من الفقر والغنى. اللي بلغ نصابا غني، واللي ما دون النصاب فقير. وحدد الاسلام هذا علشان يكون، وطبعا النصاب ده لابد ان يكون المادة الزائد عن حاجه الانسان، زائد عن حاجته مش داخل في حاجته. سليم؟ يعني ممكن واحد عنده مال صحيح، بس هذا المال هو يعني ليس زائدا عن حاجته، انما يستعمله في معايش اليوميه ومعايش اولاده. نقول هذا المال الذي تستعمله في المعايش ليس مالا تؤدي منه الزكاة، إنما المال كل ما زاد على النصاب وكان مالا مدخرا أو مالا زائدا عن حاجتك، مش مال أنت تستعمله يوميا رايح جاي، مالا زائدا عن حاجتك، يبقى ده النصاب. والشيء الآخر الحول، حولان الحول حتى يستمتع صاحب المال بالمال. ليه جعل الإسلام ما قالش أول ما تيجي النصاب تطلع مباشر؟ قال لك لا، ده انت تعد سنة بقى. لماذا تعد سنة؟ لكي يستنفع ويتمتع صاحب المال بالمال. غايتنا ليس ان احنا نأخذ جباية من الناس في الزكاة، ولكن غاية الانسان من اموال الزكاة هذه ان ربنا سبحانه ان يعلم ان لله عز وجل حقا في ماله، وان حقا في كل ما يدخر، لان المال مال الله سبحانه وتعالى وانت فيه مستخلف فقط. سليم؟ ده بالنسبة للشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول بقى ليس فيما دون خمس أواق صدقة، الأوقية دي اللي هي شيء من الذهب، يعني مكان من الذهب، والزود اللي هو خمس من الإبل. وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، والوسق ده مكيال أو وزن. سليم؟ مكيال أو وزن. يعني كده النبي صلى الله عليه وسلم حدد في هذا الحديث زكاة الأسمان وزكاة الأنعام وزكاة الزروع والإيه؟ والثمار. بقي عندنا نوعين من الزكاة لم يحددهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو زكاة عروض التجارة وزكاة المعادن والركائز. هياتي عروض التجارة دي هنحسبها ازاي؟ زكاتها هنحسبها ازاي؟ هيقول اللي عنده مثلا يعني اللي عنده 100 صنف هو اللي طلع زكاة، واللي أقل من كده ما طلعش؟ لا، وإنما رد عروض التجارة إلى المال، لأن التجارة دي ما جاتش إلا بتمن سليم، فردها إلى أصلها، وأصلها هو المال الأسمان. فنشوف بقى كل ما قيمته اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم 5 أواقٍ من الذهب أو الفضة هنطلع عليه زكاة، واللي ما دون 5 أواقٍ مش هنطلع عليه، والخمس أواقٍ من الذهب تساوي ما يعادل النهاردة 85 جرام من الذهب. 5 أواقٍ من الذهب ما يعادل هذا الكم سليم. فنقول بقى حساب عروض التجارة تحسب بحساب الأسمان. طب وعندنا زكاة المعادن والركائز طلع منها ازاي دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر، قال وفي الركاز الخمس، يعني طلع خمس ليه المال. طيب ملوش نصاب؟ احنا كل حاجة لها نصاب، المعادن ملهاش نصاب؟ ليس لها نصاب سليم، لأنه مالا سهلا، مال سهل. عشان أدام هو مال سهل يقول لك لا، أنت تطلع منه 20% مرة واحدة فقط، مرة واحدة بس هنطلع منه 20%. طيب وبعدين لما هو الراجل مثلا يعني الراجل اللي عمال يستخرج من بير البترول ده أول مرة طلع 20%، طيب وبعد كده؟ قال لك بعد كده ستتحول زكاته إلى زكاة مال، ستتحول زكاته إلى زكاة مال، فأصبح المال الذي انتفع به هيعود على المجتمع بالنفع. فهمنا هذا الموضوع؟ لأن لو هو ربنا سبحانه وتعالى اللي ادى ترغيب يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى جعل زكاة المعادن بهذا الشكل ترغيبا في استخراج معادن الأرض وانتفاع بها الناس. لو هو كل مرة هيجي يخرج المعادن دي هيطلع 20% 20% 20%، لربما ايه الأمور يعني النفقات لا تغطي قيمة ما يستخرج أصلا. عشان كده نقول له هي مرة واحدة بس، طلع لنا 20% وبعد كده انت حر فيما تخرج.
بعد كده
حضرتك
كنت تحول زكاة مال.
زكاة مال بقى أصبح هو بقى إيه؟ اللي باع وكسب وادخر. باع وكسب وادخر.
بلغ إذا بلغ عليه النصاب بقى.
هيبلغ النصاب.
أكيد يعني. وهيبقى 2.5% مش 20%.
وكمان الركائز نفس القصة. الركائز اللي هي الذهب يعني، نفس الموضوع. هو طلع الده طلع الكنز من تحت الارض مره واحده بس، هنقول له احنا عايزين منه 20% لله، وبعد كده الكنز كله ليك سليم، ال 80% كلها ليك. طيب ال 80% كلها له، هل خلاص كده اصبح ليس لله حق في هذا المال؟ حق مش حق اخر سليم، وهو ليه؟ انه اصبح لو المال مدخر سيخرج عليه زكاه ايه؟ زكاة اللي هو 2.5%. طيب يعني نتوقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى. لكن الإمام البخاري قبل ما نتوقف جاب حديث آخر في إن ما أدي زكاة فليس بكنز، جاب حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ترغيب في مسألة إخراج الزكاة، إن ربنا طيب لا يقبل إلا طيب، وإن أنت الصدقة اللي أنت تصدقت بها لله سبحانه وتعالى ولو كانت زكاة فإنها تأتي يوم القيامة ربنا يتقبلها منك بيمينه ثم يربيها يعني ينميها لك حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. الصدقة بتاعتك طيب، انت في يوم القيامة ربنا بيوزن حسناتك وسيئاتك صح؟
نعم.
طيب لما يوضع في حسناتك صدقة انت تصدقتها فيوضع ربنا رباها لك حتى كانت مثل الجبل، فلما يوضع في ميزان حسناتك جبل سليم، كيف يعني تستقر سيئة امامك؟ فهو نفع لك، وفعلا من يبخل فإنما يبخل نفسه. اللي حرم اللي منع الزكاة والله منع نفسه من الخير. سليم منع نفسه من الخير. مش أنت مش يعني ما ضيعتش حق الفقير قد ما ضيعت حق نفسك أنت. لأني منعت هذا الإيه؟ منعت هذا المال أن ينفعك في دنياك وفي أخراك. والله تعالى أعلى وأعلم. لهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى. نفتح المجال للأسئلة. كان عنده سؤال من يسأل ونحن نجيب إن شاء الله.
وتحديد المصاب على الفرقة ده من التخيل والبغير.
بمعنى؟
يعني أنا المصاب الفرقة هو كوثب. هو شرب الذهب صح؟
لا. النبي صلى الله عليه وسلم حدد عن السرقة حدد في نصاب الفضة 200 مثقال. 200 مثقال ما يساوي 600 جرام.
قيمة
600 جرام. قيمة 600 جرام.
قيمتها أقل بكثير من
لا ما أنت بتبص لزمانه. الذهب في زمان النبي عليه الصلاة والسلام والفضة كان من الطحان بعضهم البعض. كان ده بنطح ده. سليم يعني عملتين متكافئتين إلا قليلا. كان الذهب يمشي ماشي مع الفضة يعني قدما بقدم. ولذلك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يحدد هنا 20 مثقال يحدد هناك 200 مثقال. سليم الفرق ما كانش كبير جدا. لكن بزماننا الفرق كبير جدا بينهم. اتسعت الفوة بين الذهب والفضة. فأصبح النهارده 85 جرام من الذهب ما يعادله تقريبا يعني كم من الفلوس؟ 85000. خليها 85000. لما جينا نحسب احنا بقى حساب الفضه لقينا 600 جرام من اعلى قيمه في الجرامات الفضه كمان لقينا 600 جرام دي واقعه ب 6000 جنيه وشويه. شوف الفوه راحت عملت فين؟ اضعاف 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 طلعت كتير جدا بين هذا وبين ذاك. لكن بزمن النبي ما كانش كده. زمن النبي اصلا كانت قريبه من بعض البعض. كان بينطحوا بعضهم عشان كده كانت الحد ده متكافئ مع ده. يعني لما قال 200 مثقال كان ما يعادل هو 20 مثقال. لكن النهارده 200 مثقال ما يعادلش. ولو جبت كمان اطنان ما تعادلش. لان يعني صار الايه الفوه كبيره جدا بين الزوجين.
مش هيدفع بقى زكاه عن الفضه؟
مش هيدفع زكاه عن الفضه يعني ايه؟
لقيت الحد
اللي حضرتك بتتكلم عليه ده لا هيدفع بس هو عن حاجه ايه؟ هو سؤال هو دلوقتي انا عندي الفضه ديت اذا كانت النبي عليه الصلاه والسلام قال فيها انها 200 مثقال. و200 مثقال ما يعادل النهارده 600 جرام من الفضه. فانا لو عندي 600 جرام من الفضه انا كده وصلت الى حد الفقر والغنى؟
لا.
لا. ليه؟ لاني انا لو اخذت بميزان الفضه انا كل اللي معاه 6000 جنيه دلوقتي سليم صار في هذا المال الذي في يدي صار عليه واجب عليه الزكاه. سليم بينما الامر ليس كذلك. لان ليس هنا ليس هذا هو حد بين الفقر والغنى. انما الحد لما يكون ال 200 مثقال دول يجوا قدام ال 20 مثقال قصاد كفتين متوازنتين. يعني لو جينا نحسب 200 مثقال هيطلع 85000 ولما نيجي نحسب 20 مثقال من الذهب طلعوا 85000 تبقى الاثنين ايه؟ متساويين. ولذلك يجي عند الابل يقول الابل كل اللي يملك خمسه من الابل يطلع ايه؟
واحد.
يطلع لا مش هيطلع واحد الرحمن وضاعف. لا هيطلع غنم. لكن الخمسه يقول لك طب قصادها من البقر كام؟ البقر 30 وقصادها من الغنم 40. ليه؟ القوة كده متكافئه. كده متساويه. القوة متساويه. لان الابل كانت قديما ما يساوي النهارده اغلى الاموال. والعرب كانت تمتلك من اللي عنده يملك من المال من الابل هو ده اللي ملك الايه؟ ملك عصب التجاره كلها، ان عصب الحياه الاقتصاديه في مكه كان الابل. سليم؟ كان هو الابل. فالابل ده هو عصب الحياه عندهم.
برضه سؤال عن ايه؟ يعني لو واحد معاه
600 جرام
يطلع عليهم
ايوه يطلع عليهم زكاه. ايوه بس ما ينفعش انت تحسب الفلوس اللي معاك بميزان الايه؟
الفضه.
يعني ما تقولش النهارده طيب انا الشرع حدد نصاب وخيرني انا في الاسمان اخد بالذهب او اخد بالفضه زي ما يعجبني. طب انا رحت قلت لا انا مش هاخد بالذهب انا هاخد بالفضه، تقول لك طب انت ما خدت بالفضه ده كل اللي معاه 6000 جنيه دلوقتي يروح يطلع زكاه مال من ال 6000 جنيه دي، لانما الشرع لم يقصد هذا اصلا. الشرع قصد ان لما تكون الايه الامور متكافئه.
وبرضه عشان ما نحددش حد الفقير ما نقولش ان اللي معاه 6000 جنيه بقى غني يبقى
بالتالي صحيح. وبرضه شوف الضرر اللي جاي من الموضوع ده تاني، ان احنا لو جينا حددنا كده صار لكل اللي معاه 6000 جنيه حد، لا حد بين الفقر والغنى، فصار اللي معاه 6000 جنيه غني، بينما قد يكون اللي معاه 6000 جنيه ده قد يقبع في فقر. فهمت القصه؟ فعشان كده برضه هي دي من ضمن المفسده ان الفضه فعلا راح ثمنها.
قول العلماء بعض العلماء يعني ان الزكاه تخرج على الفضه لانها احظر الفقير، معناها ايه ده؟
هم كانوا يتكلمون عن هذا في وقت، انهم كانوا يقولون والله هو بيتكلم عن كده بيقول لك والله الواقع بتاع الناس النهارده ان الذهب دائما في ازدياد، صح؟ طالع على طول طالع زي الصاروخ، بينما الفضه في عكس ذلك. لما كنا في زمان كنا بنحسب حساب الذهب، والذهب مستقر، كان مستقر، كان تقريبا النصاب اللي معاه 30,000 او يمكن اقل من كده كمان كان بيطلع الزكاه، فصار الفئه التي تخرج ايه كثيره. لما يكون واحد معاه 30,000 جنيه الفئه اللي بتخرج من الناس كثيره، لكن لما علي اموال النصاب ده، لما علي الذهب وصار بهذا الشكل اللي احنا شايفينه النهارده وكل يوم في ازدياد، فقالوا طيب ما احنا كده احنا عمالين الناس يمتلكوا، واحد معاه 100,000 او واحد معاه 80,000 ولا 85,000 جنيه ويقول لك انا مش انا معليش زكاه، بينما الناس اصلا مش لاقيه تاكل. فقالوا عدولا عن هذا اني قد نخرج اموال الزكاه، نحسب اموال الزكاه النصاب بتاعها نحسبه على الفضه. هم قصدهم من كده ان اكبر كم من الناس يعمل ايه؟ يطلع الزكاه عشان يقدروا يسدوا الفقراء الكتور دول. فده يعني ده قولهم. لكن زي ما انا قلت بقى ان القول ده اللي هم قالوا ان تحسب على نصاب الفضه وليس على نصاب الذهب، يعني قوله ماذا؟ قوله يعني صح فعلا، بس فتوى، كفتوى للمجتمع، لان المجتمع لو كله بقى ملك اللي عنده معاه 75,000 ولا 80,000 ما بيطلعش عليها زكاه مال، صار خصوصا ان حاجه الناس النهارده بقى مش بس يعني لا مش لاقي ياكل، وبقى كلمه مش لاقي قوت يومه، يعني زمان احنا كنا بنقول ما فيش حد بيبات جعان، لكن في زماننا لا، في ناس بتبات جعان وفي ناس بتبات يوم واثنين كمان، يوم واثنين. وانا اذكر مره من المرات ذهبت الى احد الناس اعطاني مال، فذهبت الى فقير اعرفه يعني في بلدنا لنعطي له المال، فيعني حاله يرثى له. الرجل مازال موجود ولكنه مصاب، كان مصاب ساعتها، كان مصاب بفيروس في بطنه، فيروسيه او حاجه كده يعني عنده فشل كلوي تقريبا. والرجل لا حول له ولا قوه، لا يستطيع لا القيام ولا القعود ولا شيء. وعنده امراه، والمراه دي كبيره في السن، وربنا سبحانه وتعالى رزقهم اولاد على كبر، ويعني رزقهم الاولاد على وهم كبار في السن. يعني اكبر عيل عنده لقيته عنده بتاع 7 سنين، العيل الصغير ده اللي عنده 7 سنين، والام تقريبا عندها بتاع 55 سنه، والاب عنده بتاع 60 سنه. فلما دخلت عليهم يعني استصعبت الحال، يعني طب انت لا انت تشتغل ولا الست بتاعتك قادره تشتغل ولا انت اصلا عندك عيل يقدر ايه يحمل المسؤوليه. سيد فالراجل قال لي والله يا عم الشيخ ان احنا يعني لا اكذب عليك ان قلت لك لم ناكل لحما لشهور. سليم لا ياكل لحم لشهور، مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثه، لشهور. سبحان الله الحالات دي بقى يعني كثيره وموجوده. وفي بعض الناس تتعفف، يعني في بعض الناس كانوا بيشتغلوا معانا في جمعيه في بلدنا، نحن كنا بنوزع اموال الزكاه، وسبحان الله يعني عرفنا بالصدفه ان الراجل ده اللي بيوزع معانا ده اللي هو قلنا له يا عم خد شنطه لاهل بيتك، قال لا والله ده اموال الفقراء. ولما احنا يعني قدرا كده دخلنا بيته عشان نشرب مية لقينا البيت عنده حتى الحصيرة لم تكن موجودة، يعني ما فيش عنده حاجة خالص نهائي، غير ان الرجل معتمد على سبحان الله ربنا عاطيه ايمان معتمد على صحته، يعني قال الله انا ما دمت بشتغل لا يضرني. سليم. فالامثله دي كثيره جدا في الناس، وللاسف الشديد نحن نبخل فعلا حقيقه، وان المال ادم بعض الناس يخرج منه الزكاه شايف ان هو كده عمل اللي عليه، لا انت ما عملتش اللي عليك. الرجل الشاب والرجل الكريم في زمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يقول لك كان ياخذ من قوت نفسه، سليم، يوفر بعض الاكل الذي ياكله ليطعم به الفقير والمسكين. هم كانوا بيعملوا كده، ويطعمون هو اللي نزلت فيهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. وايكم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذه انصاري، قال والله الست بتاعته قالت له احنا ما عندناش اصلا الاكل يكفينا انا ولادك بس. لكن الرجل شوف بقى، رجل من شهامته ومروءته ودينه يقول لها يعني نيم الاولاد واحنا كمان نمثل ان احنا بناكل عشان نضيف ضيف رسول الله. سليم. مش احنا النهارده يعني الانسان يوضع على موائده، سليم، ويجي بقى بعض الناس تسال يقول لك والراجل الناس اللي بتقف في المحطات ديت وبتاع يعني ادي لها ولا ما اديلهاش؟ يا عم وانت هتدي لها 1000 جنيه يعني؟ سليم. يعني هتدي لها 1000 جنيه يعني؟ ايه المانع حتى لو كان يا اخي؟ يعني بتقول لي اصل ده بقت شغلانه، انا مالي انا وما القصه دي؟ انا مالي انا ما دمت ان المال اللي سأعطيه مال قليل اصلا لا يساوي، هتفرق ايه ان اديتها 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا جنيه ولا اكثر ولا اقل؟ لا شيء. سليم. يعني احنا بنتزنق في الجنيه وال 5 جنيه، طيب وبعد كده دعهم يتكسبون حتى لو كان يغنيهم لله سبحانه وتعالى. يعني لابد ان نراعي هذا لله سبحانه وتعالى. نعم.
احب بس اشير لنقطه، يعني زي ما حضرتك بتقول كده لان انت لقيت واحد فقير وحاله كذا وكذا وكذا، فيعني الواحد يعني يخطر في باله كده على طول، الله امال فين جيرانه؟ فين قرايبه؟ فين اهل المسجد اللي حواليه؟ واخد بالك؟ طالما ان هو حاله كده يعني واخد بالك فهمني ازاي يصل بيه الحال الى هذه الدرجه، هو يعني هو ما فيش مسلمين حواليه. فبالتالي برضو المفروض كل واحد فينا يتحرى من ذلك، يتحرى بقى يدور في اهله، يدور في حبايبه.
صحيح. في جميل جدا، بس هل احنا فعلا احنا بنعمل كده؟
المفروض نعمل كده.
احنا المفروض سليم احنا المفروض نعمل كده، لكن في الحقيقه نحن لا نفعل حتى لو كان بجوارنا، يبقى البيت في البيت كده. سليم. ولا للاسف الشديد احنا المجتمعات بتاعتنا صارت مجتمعات مغلقه مش زي زمان. انا فاكر انا جدي انا عليه رحمه الله يعني قال لعمي الشيخ احمد اللي هو اللي معلمنا القران الكريم، قال له يا ابني انا يعني وقبل ما يموت بقليل يعني، قال له انا اشتهيت البطيخ ناكل بطيخ يعني. فالشيخ احمد بيقول له طب انت ما جبتش ليه؟ انت معاك فلوس. قال له مش قادر اجيبها. قال له ليه مش قادر تجيبها ليه؟ قال له يا ابني هدخل بيها الشارع ازاي؟ هدخل بالبطيخه دي الشارع ازاي؟ سليم. انا اذا ما كانش معايا اجيب لي الناس كلها فانا مش هاكل انا كمان. وفعلا مات ولم وهو يشتهي اكل البطيخ ولم ياكله بسبب القصه دي، بس ان هو قال لك انا هدخل بها الشارع ازاي. فدول ناس كانوا راعوا هذا. وانا حضرت جدتي رحمه الله عليها ايضا ان كان لما عندنا يولد للبقره او للعفه للجاموسه يولد لها مولود، كان اللبن ده احنا كنا بنوزعه 40 يوم. انا شفت هذا وعاشرت هذا 40 يوم. ولما كان عندنا البطش الصغير ده يروح يودوه للجزار كانوا يشترطوا عليهم انهم ياخدوا منه الراس والحاجات بتاعته كلها ويطبخوها ويوزعوها. انا شفت هذا، انا بقول لك انا حضرت هذا. لكن النهارده الناس على عكس ذلك تماما. سليم. ولذلك احنا بنشكي بقى البركه راحت فين ومش عارف ايه القصه. هو البركه مع الناس دي كانت موجوده لان الناس دول فعلا كانوا لله سبحانه وتعالى. كان بيطعموا، ان تروح في اي مكان اي بيت في اي وقت تجد عنده طعام.
بيوزعوا اللبن في الاسبوع يوم.
في الاسبوع يوم وفي اللي بيوزع السمن او بيوزع ده كله ده كانت اخلاق لنا كانت موجوده، لكن هذا اصبح النهارده ليس موجود. اصبح النهارده بياخد مراته وعياله ويروح ياكل في مطعم يدفع له 1000 جنيه ولا حاجه، ولما يجي الفقير على المحطه يقول يا عم شيخ اسهم بيشتغلوا مع بعض مش عارف يا عم انت لسه واكل ب 1000 جنيه. فللاسف الشديد نحن عندنا يعني انا عايز اقول ان احنا فعلا الفقير اللي جاع ده والفقير اللي وقف في المحطات والفقير اللي كذا هو كل ده برضو يعني لفه، لان البخلاء الاغنياء بخلوا بما اتاهم الله سبحانه وتعالى. وانت مش ربنا سبحانه وتعالى عليك حق فقط في المال ان انت تدي زكاه مالي بس، انما عليك حق حقوق اخرى في المال ايضا. سليم الصدقات اللي النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها، ودي لها لا حدود، لأنك لا نصاب ولا لا حول، قالك دي مفتوحة. سليم فالمفروض في أي وقت تبدأ تسأل وتتفقد الناس، لأن هو ده المسلم سليم الذي ربنا سبحانه وتعالى استخلفه بشيء فجعل هذا الشيء كله في ميزان حسناته، هو ده المال المفيد والله. وبالمناسبة أيضا هذا هو المال اللي أنت تتركه اللي أنت عملته ده، هذا هو الذي ينفع ابنك مش المال. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما مات قال لأولاده اجمعوا كل ما في داري، جمعوا الفلوس اللي في بيته، كانت الأموال التي في بيتي 12 درهما يعني 12 جنيه، وأولاد عمر كانوا كسر سليم، أولاد عمر بن عبد العزيز كانوا كسر، بيقولوا أنهم كانوا أكثر من 10 أولاد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يعني طيب ال 12 درهم، يقول لك سيدنا عمر لما نظر ال 12 درهم وهو خليفه المسلمين نظر الى اصغر اولاده فبكى فقال يا بني والله ما تركت لك مالا يذكر. فين الفلوس؟ ده انا 12 جنيه لو واحد كل واحد ياخد نص درهم، والله ما تركت لكم مالا يذكر. طب وما انت ترك لنا ايه؟ قال ولكني تركت لكم سيره بعدي حسنه، ما مررتم بديار احد من المسلمين الا علم ان لابيكم عليه فضل. كل الناس هتقول الله يرحم ابوكم كان راجل طيب وخير، ويقول مات بعديه سيدنا رجاء بن حيوه، يقول مات بعد سيدنا عمر بن عبد العزيز خليفه كان نصيب الواحد من اولاده 200,000 دينار من الذهب.
هشام بن عبد الملك
يقول لك 200,000 دينار من الذهب، ده غير الاطيان والاراضي والقصه دي كلها. يقول لك والله ما لفت على الناس لفه، يعني ما مرش على الناس زمن وانقلب الحال ببني اميه الا كان من اولاد عمر من يجهز جيشا من جيوش المسلمين، وكان من اولاد هشام بن عبد الملك من يجلس على باب المساجد يسال الناس ان يعطوه شيء. يا كده والله ما تعطي اللي انت بتعمله في المال ان انت توزع هنا وهناك، والله خير لاولادك مما تتركه لهم من المال، خير لاولادك. انت تدي وربنا يضيع اولادك من بعدك؟ والله لن يكون ابدا سليم. واذا كان المسلم عنده حسن ظن بالله في هذا الله لا يضيع اولاده.
الحمد لله. نعم. بالنسبه لنصاب الزكاه من الذهب، ما هو ده نصاب ما بين الغنى والفقر، بس ممكن يكون في حد اقل من هذا النصاب بس عنده ما يكفيه وقد يدخر قليلا فلا يصبح من مستحق الزكاه.
لا يصبح مستحق الزكاه
بس هينفع، بس هو كده مش فقير يعني ما ينفعش. هل اللي هو ان احنا نقول ان النصاب ده هو حد ما بين الغنى والفقر؟
هو حد فعلا بين الغنى والفقر سليم، لكن مش معنى كده ان اللي ملك اقل كان فقيرا، قد يكون حالته ميسره لمال زائد عن حالته، قد يكون ماله شيء زائد عن حالته، ما فيش مشكله. لكن احنا بنقول ليه كده؟ علشان لما نحد الحد ده بين الفقر والغنى، عشان النبي اصلا قال فما دون ذلك ما مالكش زكاه، يعني لو اقل من كده استمتع بالمال زي ما تحب، بس مش معنى استمتع بالمال ان انت تفهم ان ماليش لله فيه حق، لا لله فيه حق بس حق مش محدد.
صدقات
بقى اعمل اللي انت عايز
تعمله. انا قصدي ان هو احنا ممكن نقول عليه تحد للغنى بس حد الفقير هيبقى اقل حاجه ثانيه غير الحد.
ايوه طبعا، ما هو 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 هيبقى حاجه ثانيه فعلا، لانه ممكن يكون معاه اقل من كده بكثير، او يعني مثلا معاه 40,000 وهو مش مش فقير ولا حاجه،
مش محتاجهم
كلهم، مش زائد عن حاجته، او لو هو شايل 20,000 جنيه بس زائد عن حاجته لم يكن فقيرا في هذا الحاله. ولكن يعني الشريعه لا حددت القصه ديت علشان تقول لك والله استمتع بالمال فيما دون ذلك وانت حر فيه، وما عكس ذلك فاذا كنزت واجب عليك ان تخرج منه زكاه مالك. والله تعالى اعلى واعلم. الى هذا القدر نكتفي، ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا وان ييسر لنا امورنا وان يفرج اللهم كروبنا. اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عنك، يسر يا رب لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب. اللهم اكرمنا ولا تهنا، استرنا ولا تفضحنا، وكن معنا ولا تكن علينا، واجعل جمعنا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ما لا يعلم الناس عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما بيننا وبينك. اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصه لك يا اكرم الاكرمين، انك على كل شيء قدير. والاجابه الجديد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. لا يصلي يا جماعه، واجب الصلاه.